الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي مندي ونجيب الله، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع حكومة أقليم كردستان مع إجراء تعداد السكان في موعده، بينما الأنبار تنضم إلى المحافظات الرافضة لإجرائها. وهناك تقارير عن افتتاح مراكز لمحو الأمية في ريف محافظة ميسان، وعقوبات صارمة بحق المعلمين في كربلاء الذين يمارسون العنف ضد التلاميذ. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود وصفحات المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، تعهدت دول جوار العراق بدعم العراق ومساندته في ضبط أمنه وضمان استقراره. جاء ذلك في ختام أعمال اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق الذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة. مسؤولون وخبراء أمنيون عراقيون رحبوا بهذه التعهدات وأكدوا على أهميتها، لكنهم أقل تفاؤل بإمكانية أن تحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع. هذا حسب الآراء التي تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
مع انتهاء مؤتمر وزراء داخلية دول الجوار أمس الأربعاء، أكد وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي لإذاعة العراق الحر أن المؤتمر تمخض عن تعهد دول جوار العراق بمساندة العراق في خطواته نحو ضبط أمنه واستقراره وعدم السماح بتسلل العناصر الإرهابية إلى العراق من أراضيها.
يعني احنا لا يجينا، احنا محاطين بمجموعة من الدول وبحزام من الدول، من اين يأتي المقاتل ومن اين يأتي السلاح ومن اين يأتي الارهابي ومن اين واين يدرب رجل الميليشيات ومن اين تأتي القنابل اللاصقة، وقسم منها بالداخل وقسم منها بالخارج، وخبرات دول المنطقة كلها تتدخل في الشأن العراقي لمصالح الامن القومي لهذه الدول. الكل يرى ان ضعف العراق هو يستفيد منه، لان قوة العراق مهما تكون هي ليس بصالح دول المنطقة اطلاقا. الكل يسألون الجانب الايراني، الجانب يقول هذه عصابات تهريب وهذه مجاميع تهريب وهذه كذا، والحكومة مع استقرار الوضع بالعراق، والحكومة كما تقول الحكومة السعودية وكما تقول الحكومة السورية وكما تقول الحكومة الأردنية والتركية والكويتية وهذا، ولكن عندما نأتي إلى الواقع نرى أن الجميع تدخل.
فيما أوضح وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي لإذاعة العراق الحر أن العديد من القضايا طرحت أثناء مؤتمر دول جوار العراق، أهمها تسلل الإرهابيين إلى العراق عبر دول الجوار ووجود التنظيمات المعارضة للعملية السياسية فيها.
لو توقفت مثلا الفتاوي مثلا هذا فتح حالة إيجابية، مثلا لو توقفت التجمعات بهذه الدول الجوار عن هذا حالة إيجابية، أو مثلا توقفت الفضائيات اللي تعمل من هذه الدول لإثارة يأس وكذا والتدخل بشأن العراقي أم حالة إيجابية، فبالتالي تستطيع أن تراقب الوضع من خلال النتائج القادمة والأيام القادمة أنه هذا المؤتمر فيه نتائج إيجابية أو لا. نتمنى أن تكون يحقق نتائج.
وبين المستشار السياسي في رئاسة الوزراء سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر أن تعهد دول جوار العراق بحماية أمن العراق يعد نقطة إيجابية لم تشهدها مؤتمرات وزراء داخلية دول الجوار التي عقدت سابقا.
أهم نقطة وهو تعهد كافة دول الجوار، وهذه أول مرة يتعهدون بحماية أمن العراق والتعاون على حماية أمن العراق، والتأكيد على ضرورة قيام حكومة شراكة أو وحدة وطنية عراقية. يعني هذا تغير حقيقة، تغير مهم في العقلية أو طريقة التفكير العربية والإقليمية تجاه العراق.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد العزاوي أن هذه المؤتمرات تعقد على المستويات الرسمية فقط.
على المستويات الرسمية تعقد مثل هذه الاجتماعات، تتبادل الخبرة، تتبادل الآراء، لكن على مستوى التطبيق الواقعي لحد هذه اللحظة لم تترجم هذه السياسات وهذه الاتفاقيات على صعيد الواقع بشكل صحيح وصائب من أجل أن تستفاد أولا دول الجوار وثانيا العراق باعتباره هو صاحب المشكلة.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي الشأن الأمني وعلى خلفية الخروقات الأمنية التي حدثت في البصرة الشهر الماضي وتسببت بقتل وجرح عشرات المواطنين، حدد مجلس محافظة البصرة نهاية الشهر الجاري موعدا لاستجواب مدير عام شرطة المحافظة اللواء عادل دحام. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الكريم العامري.
أكد عضو مجلس محافظة البصرة وليد الحلفي أن مجلس المحافظة قد حدد نهاية الشهر الجاري موعدا لاستجواب قائد الشرطة اللواء الركن عادل دحام، مبينا أن قرار المجلس جاء على خلفية الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة مؤخرا، ومنها تفجيرات شارع عبد الله بن علي التي حدثت في الشهر الماضي.
على خلفية التفجيرات التي حصلت في شارع عبد الله بن علي، قرر مجلس محافظة البصرة استجواب المدير العام لشرطة محافظة البصرة، ومنذ ذلك التاريخ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض تهيئة الأسئلة إلى السيد المدير العام، وتم تبليغه بموعد الجلسة. سوف تكون جلسة الاستجواب يوم الخميس الموافق 30 أيلول 2010 الساعة 10 صباحا، وعلى أثرها سوف يتخذ المجلس قراره بعدم قناعة السيد القائد بالأجوبة، وعلى أثرها سوف يحدد هل سوف يعفى أم يبقى في منصبه.
وللوقوف على المادة القانونية التي تسمح لمجلس المحافظة باستجواب قائد شرطة المدينة، تحدثت رئيس اللجنة القانونية في المجلس بسمة داخل السلمي لإذاعة العراق الحر قائلة:
كنتيجة لتردي الوضع الأمني وللانفجارات التي حدثت في مدينة البصرة في سوق العشار وفي سوق 5 مين وسوق البصرة، قرر مجلس محافظة البصرة استجواب قائد الشرطة باعتباره أحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ويحق لمجلس المحافظة وفق قانون 21 سنة 2008 أن يستجوب رؤساء الأجهزة الأمنية لما يراه مناسبا وتوجيه الأسئلة من خلال جلسة الاستجواب، وتكون هناك فرصة لرؤساء الأجهزة الأمنية للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها مجلس المحافظة، وإذا ما حدث القناعة لأعضاء المجلس بتقصير مدير الشرطة فسوف يكون هناك جلسة للتصويت على إقالته.
من جهته قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي أنه من حق المجالس التشريعية والرقابية أن تستدعي المسؤولين عند حصول أي خلل في قطاعاتهم، وهو ما يعزز آليات الديمقراطية في بناء بلد ديمقراطي. وأضاف السليطي قائلا:
جاءت هذه الخطوة أثر قضيتين مهمتين. الأولى صدر يعني قرار من مجلس المحافظة بالاستفسار والاستيضاح عن أسباب عدم توفير الحماية لمجلس المحافظة والمتظاهرين في التظاهرة يوم 19/6 اللي صار بعدها جلسة استثنائية، واتخذ قرار من قبل المجلس بمساءلة يعني الجهات المسؤولة عن الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية المحلية حول هذا الموضوع. كذلك أيضا القرار الثاني صدر في الجلسة 85 اعتيادية، وجاء بعد التفجيرات العشار عبد الله بن علي في العشار، وطبعا ازدياد عدد الضحايا، وكذلك أيضا هناك مشاكل أخرى كثيرة، مضافا إلى وجود بعض التصريحات التي أثارت يعني حفيظة الشارع وحفيظة المواطن، وكل هذه القضايا يعني كانت هي أسباب لطلب يعني استدعاء المسؤولين عن الأجهزة الأمنية المحلية لاستيضاح منهم والاستفسار والاستعلام منهم بشكل مباشر عن هذه الأسباب وهذه المشاكل.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وصلتنا رسالة من المستمع علي محمود من محافظة البصرة، يقول: مرحب، أحييكم على تغطيتكم المتميزة لكافة مدن العراق باستثناء البصرة التي أجد متابعتكم لأخبارها قليلة جدا رغم كثرة الأحداث بها. الصديق علي محمود، نود أن نعلمك بأن لدينا مراسلين في محافظة البصرة ويحاولون باستمرار أن يغطوا كافة الأحداث هناك.
إبراهيم مطر الدوري كتب يقول: تحية للإذاعة التي انطلقت من بين دجلة والفرات ونخيل البرحي ورائحة العنبر، تحية للعراق من شماله إلى جنوبه، الرجاء الإكثار من الأغاني الريفية القديمة.
حاكم من السماوة الخضر كتب يقول: أشكر كادر إذاعة العراق الحر على هذه البرامج الحلوة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعينا الكرام، حكومة أقليم كردستان مع إجراء تعداد السكان في موعده. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي. بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعينا الكرام إلى موضوع التعداد السكاني الذي مع اقتراب موعده يثير الجدل في الأوساط السياسية بين مؤيد لإجرائه ومطالب بتأجيله. حكومة أقليم كردستان أكدت يوم الخميس التزام الإقليم بإجراء التعداد السكاني في موعده المقرر 24 من تشرين الأول المقبل. جاء ذلك على لسان علي السندي وزير التخطيط في حكومة الأقليم الذي أكد استعداد الإقليم لتقديم تطمينات للأطراف الرافضة للتعداد وإزالة مخاوفها. عبد الحميد زيباري لديه المزيد من التفاصيل.
قال الدكتور علي السندي وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق أنه أبلغ الحكومة الاتحادية في بغداد عن التزام الإقليم بإجراء التعداد السكاني في موعده المحدد الشهر القادم، مؤكدا أنهم على استعداد لإعطاء التطمينات للأطراف التي تخشى من إجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها في كركوكا والموصل. جاءت تصريحات الوزير الكردي في مؤتمر صحفي عقده في أربيل عقب عودته من بغداد ومشاركته في اجتماع للحكومة الاتحادية ببغداد برئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي والمعنيين بإجراء عملية التعداد السكاني في البلاد. وأضاف الدكتور علي السندي في المؤتمر الصحفي:
نحن كحكومة أقليم كردستان توجهنا هو مع تنفيذ التعداد في موعده، وقد أبدينا هذا الاستعداد وطرحنا الموضوع للنقاش بالشكل الذي يلائم جميع الأطياف العراقية. نحن نؤيد إجراء تعداد السكان لسبب بسيط، وهو أنه هذا التعداد يخدم مصلحة كل العراقيين ومن كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والزراعية إلى آخره. ولأن البلد الآن ومنذ أكثر من 23 سنة لم يجرى فيه أي تعداد سكان.
وأكد السندي أن بعض الأطراف العربية والتركمانية أبدت مخاوفها من إجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها، مؤكدا أنها طالبت بالتأجيل. وأضاف:
بعض الطلبات من بعض الأطراف العراقية وبعض المحافظات طلبت بتأجيل تنفيذ التعداد وطرحوا آراهم. نحن من جهتنا أبدينا كافة استعدادنا لإزالة مخاوف أي طرف، بالأخص الأخوة العرب والأخوة التركمان في المناطق المتنازع عليها. قلنا بأننا مستعدون لتنفيذ أي إجراء يزيل من مخاوفهم ولطمأنتهم، وكذلك في نفس الوقت نطالب بتنفيذ التعداد في المناطق التي أكثريتها من القومية الكردية بشكل نزيه، وطالبنا بإجراءات لذلك. في نهاية الاجتماع أبدى دولة رئيس الوزراء رغبته بأن يتم تنفيذ التعداد في موعد، ولكن وزارة التخطيط العراقية والسيد وزير التخطيط الأستاذ علي بابان وعد الأطراف المعترضة بأنه سيدعوهم لحوارات منفصلة على حدة، وستكون هناك طلب دولة رئيس الوزراء مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى في اجتماع خاص في مجلس الوزراء حكومة العراق الفيدرالي في بغداد، جلسة خاصة تعقد لمناقشة طلبات هذه الأطراف التي تطالب بالتأجيل.
ولفت وزير التخطيط الكردستاني أنه وعد الأطراف المطالبة بالتأجيل في إعطاء التطمينات لهم لإجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها بشكل نزيه وشفاف، وقال:
طمأنة الأطراف هي أي مقترح تتبناه وزارة التخطيط العراقية وجهاز المركزي للإحصاء أو أي توصية دولية تأتينا من منظمات الأمم المتحدة الجهة المشرفة على التعداد من الناحية الفنية سنقبل بها. على سبيل المثال، كانت هناك توصية باستخدام أكثر من عداد لملء الاستمارة في محافظة كركوك، في مدينة كركوك بالذات، يعني بدل ما أن يذهب عداد واحد إلى العائلة ويأخذ المعلومات يكون هناك 3 عدادين في نفس الوقت، ونحن وافقنا على ذلك وقلنا بأنه سندعم فنيا أيضا إن كان ذلك ضروريا ولوجستيا.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وكانت محافظة نينوى والأطراف العربية والتركمانية في كركوك أكدت رفضها إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، وانضمت محافظة صلاح الدين إلى المحافظات الرافضة لإجراء التعداد السكاني. حسام الخطاب مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية للمؤتمر الصحفي الذي تلا فيه محافظ نينوى أثيل النجيفي البيان الختامي باسم المحافظات الرافضة لإجراء التعداد السكاني في موعده المقرر.
نحن المؤتمرون كل من محافظات نينوى، الدين الأنبار كركوك نخلص بقرار طلب تأجيل التعداد السكاني المقبل إلى ما بعد تشكيل الحكومة العراقية القادمة وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء التعداد. نطالب الجهات المعنية في الحكومة المركزية قبول طلب هذه المحافظات وعدم إهمال قرارها.
كان هذا البيان الختامي الذي تلاه أثيلا نجيفي محافظ نينوى للمؤتمر الذي عقد في محافظة صلاح الدين وضم محافظي ورؤساء مجالس محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار بالإضافة إلى ممثلي الكتلة العربية والتركمانية في كركوك والذي تمت خلاله مناقشة طلب المحافظات الأربع تأجيل التعداد العام للسكان إلى ما بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والذي من المفروض إجرائه بعد شهر من الآن. وقال عبد الرحمن العاصي ممثل المجلس السياسي العربي في كركوك أن التعداد في ظل التغيير الديموغرافي الحاصل الآن في كركوك سوف لا يعطي نتائج حقيقية يمكن الاعتماد عليها، كما وأنه سوف يغلب مكون على المكونات الأخرى، وفي حال عدم الموافق على التأجيل سوف يقاطع العرب والتركمان هذا التعداد.
في كركوك لدينا مشكلة وهي تغيير ديموغرافي واسع جدا، وهناك استيطان سكاني وتغيير ديموغرافي لا يمكن القبول به، سوف يغير واقع هذه المحافظة ويؤدي إلى عدم استقرارها، وتظهر من هذا التعداد إذا جرى تكون النتائج غير دقيقة وستغلب مكون على المكونات الأخرى في هذه المحافظة، وهذا غير مقبول لدى الشارع العربي في والتركمان في كركوك. عليه نحن نطالب بالتأجيل، وإلا لدينا خيار آخر وهو الذهاب إلى المقاطعة المكون العربي والتركماني.
وشكك حكمة جاسم زيدان نائب محافظ الأنبار بنجاح التعداد واصفا إياه بالخطوة المتسرعة في ظل وضع أمني وسياسي قلقين، وأن هذه الخطوة هي لعشرات السنين يتحدد بها المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لجميع المحافظات، بالتالي يجب التأني والتحضير الجيد لها.
متسرعة ونحن في وضع أمني غير مستقر، بالإضافة إلى عدم تشكيل الحكومة لحد الآن، قد يلقي بظلاله على نجاح هذه الخطوة، لأن هذه الخطوة ليست انتخابات برلمانية أربع سنوات وإنما لعشرات السنين، سترسم من خلالها الخطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكل الأمور، وبالتالي يجب التأني والتريث، لأننا نعتقد بأن هذا البلد أمام فرقة وعلينا أن نكون صادقين وأمناء، وهذه الخطوة هي مهنية فنية بحتة بعيدا عن أي شيء.
وعلل الحاضرين فشل التعداد العام للسكان في 24 من الشهر القادم في بيانهم الختامي بعدم ضمان الشفافية والظروف الأمنية الغير مسيطر عليها وعدم ضمان المشاركة بصورة واضحة لكل المناطق. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
مستمعين الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
يلا حبيبي مشي، يلا يا أمي
كلها حنية اتعاكس بيا، هلا 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 الإيد شوكليتة والفم الفم فديتة والخد بستوبكيتة بيها شي يعني بيها شي، راحت تشتكي مني لجدها معرفنا لعبها من جدها كل المشكلة بوسة خدها بيها شي دادا بيها شي
الإيد شوكليتة والفم
كده
كل أجري وأحضنها حضنا وقرص تفاحات الوجنة هذا الختم أشبع من نبيها شيء علي بيها شيء أتريق أتريق من خدوة أتغدى من خدعة أفرش وأتمدد بيها شيء دد بيها شيء تلون في خدها وفمها تغمز لي وتجري على أمها إلا خذها بحضني وأضمها بيها شي قولوا بيها شي
إلي
إلي تشوكليتا والفم الفم نبنيتا والخد استوبت كيتا بيها شي عني بيها شي راحت تشتكي مني لجدها
عيني بيها شي
يا ما بيها
لا ما بيها.
إلى ديالى مستمعين الكرام، حيث انتقد مسؤولون محليون عدم اهتمام وزارة النفط بتطوير الحقول النفطية والغازية في محافظتهم. ويؤكد أحد المسؤولين أن ديالى تخسر سنويا ما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا بسبب هذا الإهمال، فيما طالبت هيئة الاستثمار وزارة النفط بإنشاء مصفيين للنفط. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر والتفاصيل.
أكد محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي أن المحافظة تحتوي على أكثر من 12 حقلا نفطيا لم تستثمر بعد، سوى حقل نفط خانة في قضاء خانقين والذي يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 4000 برميل يوميا.
الواقع الطبوغرافي للمحافظة، عندنا في محافظة ديالى وعندي أدلة قطعية في هذا الموضوع، أكثر من 12 حقل نفطي، الحقل الوحيد المكتشف والمستثمر هو حقل نفط خانة. الآن نستفيد من عنده بشكل يعني محدود، لكن بقية الحقول النفطية المكتشفة لم تستثمر بعد، وهذه المسألة تعود لآلية عمل وزارة النفط.
وإلى جانب النفط هناك الغاز الطبيعي، فحقل المنصورية الغازي يعد من أكبر الحقول في الشرق الأوسط بحسب مستشار المحافظ لشؤون الاستثمار والإعمار راسم إسماعيل، الذي بيّن أن هناك شروط وقوانين صارمة تحول دون الشروع بالاستثمار في ديالة.
هناك النفط صانع، وهناك تابع في مناطق حمرين، وهناك أكبر حق في الشرق الأوسط للغاز في منطقة المنصورية، وأيضا هناك حقول نفط مستكشفة شرق بوهرز. عدم اهتمام الوزارة في الاستكشاف في محافظة ديالى، حيث أن محافظة ديالى تعوم على بحيرة من النفط، لكن لحد الآن أي شركة تحاول أن تقدم على تراخيص في محافظة ديالى تضع أمامها شروط صعبة، ما أدى إلى حرمان المحافظة من هذا الاستثمار.
وأضاف إسماعيل أن خسائر المحافظة سنويا نتيجة لعدم استثمار حقول النفط تقدر ب3 مليارات دولار.
هذه الحقول لو تم استثمارها إلا وصلت إنتاج محافظة ديالى إلى 100,000 برميل تقدير المهندسين. للمحافظة التي تنتج نفط دولار على البرميل، لو حسبنا هذه النسبة لوجدنا أنها خسائر محافظة ديالى تقريبا 3 مليارات. بالإضافة إلى هناك هجر في الغاز، يعني هناك غاز يحرق من آبار النفط خانة، يعني هذا يمكن الاستفادة منه لإنتاج، قدرنا نقدر ننتج 132 ميجاوات من الكهرباء ده يحرق في الجو دون الاستفادة منه.
من جهته أوضح رئيس هيئة الاستثمار في ديالى مجوي المهدي أن المحافظة أضحت اليوم من المحافظات الغنية بالنفط والغاز.
حقيقة محافظة ديالى أصبحت بالأمس القريب من المحافظات الغنية بالنفط والغاز، لذلك حقل المنصورية هو يعتبر من الحقول الغنية ويحتوي على غاز نوعية جيدة جدا مصاحب له نوع من البنزين جيد جدا.
وتابع مهدي أن هيئة الاستثمار طالبت وزارة النفط بإنشاء مصفيين للنفط في المحافظة.
طالبنا خلال رئيس المجلس وسيد المحافظ وأنا بصفة رئيس الاستثمار ديالة، تم اتصال وزارة النفط لإنشاء مصفيين في محافظة ديالة على مستوى عالم التقنية والحداثة.
هل وصلكم رد بهذا الخصوص؟
الرد الأولي قبل أربعة أشهر أنه لإنشاء مصفى ذات 100,000 برميل يوميا، وبعدها جي أيضا رد أنه إنتاج لفط خانة هو 4,000 أو 6,000 برميل يوميا لا يكفي. لكن السيد رئيس المجلس خلال اليوم الثلاثة الماضية وجه كتاب إلى الهيئة الوطنية وإلى وزارة اللفط ضرورة إنشاء مصفى عالي المستوى في منطقة لفط خانة، وبعدها في حال استخراج الآبار الأخرى يتم إنشاء مصفى آخر في أمور محافظة ديالة.
لإذاعة العراق الحر سامع عياش بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعينا الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. تربية كربلاء تفرض عقوبات صارمة على المعلمين في حال استخدام العنف ضد التلاميذ. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود وصفحات المجلة الثقافية. مستمعينا الكرام، أعلنت جهات دولية تعمل بإشراف وكالات تابعة للأمم المتحدة مؤخرا أن خمس العراقيين لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن النسبة الأعلى منتشرة في مناطق الريف والمناطق النائية. محافظة ميسان جاءت ضمن المحافظات التي سجلت أعلى نسبة في معدلات الأمية، لذا افتتح مجلس أعيان ميسان وبالتنسيق مع تربية المحافظة 20 مركزا لمحو الأمية في المناطق النائية. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر في ميسان والتفاصيل.
انتشار الأمية في المناطق النائية بين أهالي القرى والأرياف خصوصا لدى النساء والأطفال ظاهرة دفعت مجلس أعيان ميسان وهي مؤسسة مدنية إلى إنشاء برنامج لمحو الأمية من خلال افتتاح 20 مركزا يضم كل مركز شعبتين، واحدة للرجال وأخرى للنساء، وبواقع 50 مستفيدا. حيث أقام مجلس الأعيان وبالتنسيق مع المديرية العامة للتربية ورشة تدريبية لمعلمي ومعلمات المشروع للمناطق النائية من المحافظة تستمر على مدى أسبوع بحسب قول مدير البرنامج جعفر هاشم.
الأسبوع الثاني لمحو الأمية الذي يقوم مجلس أعيان محافظة ميسان بالإشراف عليه يتكون من 20 مركز، في كل مركز شعبتين، شعبة للرجال وشعبة للنساء، بواقع 25 أي بمجموع 1000 دارس. تتضمن مناهج قراءة ورياضات بالإضافة إلى الثقافة العامة. سبق وأن قام المجلس بتجربة مماثلة بعشرة مراكز وحققت نجاح باهر، حظية بشكر وزارة التربية، وعلى هذا الأثر تم تجديده. المناطق المختارة المناطق النائية التي يكثر فيها عدد الأميين وخاصة الأميات، وإن شاء الله تم اختيار الدارسين من سكنة المناطق أو من الناس المؤهلين تربويين الذين لديهم القبل القادرة والقابلية على الاستمرار بالعمل.
فيما بين مدير عام تربية ميسان عبد الحكيم فخر أن مراكز محو الأمية التي تم افتتاحها هي بإشراف وزارة التربية،
فقد شاركت المديرية العامة للتربية في هذا المؤتمر ضمن خطة مجلس أعيان المحافظة وضمن المشاركة التي تود العمل بها بإنشاء مشاريع خاصة بمحو الأمية ومراكز محو الأمية. وهذه المراكز يمكن أن تكون لتربية ميسان الدور الأول في الإشراف والتهيئة لبعض الجوانب المهمة لإنجاح هذا المشروع. ويمكن أن نقول ونؤكد أن المشروع لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة ما لم تكن هناك المديرية العامة للتربية في ميسان لها دور في هذا المشروع، وبعد الإعانة إلى وزارة التربية باعتبار وزارة التربية هي لها الدور الأول في الموافقات.
المشرفون على تنفيذ البرنامج من المعلمين وهم من سكنة المناطق التي شملت بهذا البرنامج أكدوا في أحاديثهم تدني المستوى التعليمي لأغلب أهالي الأرياف.
مركز منطقة الضلع موجودة الآن بالخمس من ناحية السلع المنطقة النهائية فيها مدرسة واحدة أكثر من السكان المدرسة مناسبين يعني ناس فترينا أنه يكون المركز في داخل المدرسة
طبيعي أنه المدرسة هي تقع في نهر العز مدرسة مسلم بن عقيل والمنطقة فيها أمية يعني بكثرة يعني بكثرة ناس ويتأخر عندهم وظروفهم المعيشية صعبة فيراد لهم جهد يعني نبذل جهد أجل من لازم حتى نطلع فجيل يعني من هذه المنطقة.
وبحسب القائمين والمشرفين على برنامج محو الأمية أن انتشار الأمية بين سكان المناطق النائية يعود لسياسة النظام السابق في عزل سكان تلك المناطق عن المدن المجاورة لها. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
مستمعينا الكرام، ضمن التعليمات التي أصدرتها مع بدء العام الدراسي الجديد، أعلنت تربية محافظة كربلاء عن فرض عقوبات صارمة على المدرسين في حال استخدام العنف ضد التلاميذ. هذا القرار أثار ردود فعل متباينة في الأوساط التربوية. تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
أكدت تربية كربلاء رفضها لاستخدام العنف بأنواعه ضد الطلبة والتلاميذ، وقال مدير عام تربية كربلاء عبد الحميد الصفار إن التربية ستوجه مع بداية الدوام إعماما للمدارس تذكرها بأهمية التزام المعايير التربوية الصحيحة والابتعاد عن العنف.
وهذا العام إن شاء الله مع بداية العام الدراسي أيضا لدينا إعمام بمنع استخدام الضرب والكلمات الخشنة والكلمات النابية وأي أسلوب يجرح شعور الطالب.
وأكد الصفار في حديث خاص به العراق الحر أن وزارة التربية حددت عقوبات صارمة ضد أعضاء الهيئة التدريسية مما يستخدمون العنف ضد التلاميذ.
عندما تردنا شكاوى في المخالفات يعاقب المدرس حسب تجاوزه، وقد تصل العقوبة حسب توجيهات السيد الوزير إلى نقله إلى وظيفة إدارية في حالة تعمده وتكرار التجاوز على الطلبة.
ويؤكد بعض أولياء الأمور أن الألفاظ النابية والضرب ما زال يستخدم ضد الطلبة في بعض المدارس، لا سيما ما يقع منها في الأحياء الشعبية.
احنا لمسناها في بعض المدارس ونتمنى انه هاي الظاهرة تتشال. احنا نقول لا تعاقبوا، لا تحاسبوهم، حاسبوهم بالشيء اللي انتم تطلبونه، وليس محاسب انه تطلعون كلمات نابية وتحفظون كلام مو زين تجرحون الطالب حتى يصل هذا الكلام الى ولي امر الطالب، ممكن ولي امر الطالب يستخدم غير شيء.
اما نقابة المعلمين فقالت هي الاخرى انها توصي دائما بالابتعاد عن استخدام العنف ضد الطلبة بحسب امين سر نقابة كربلاء تحرير محمد كاظم.
نقابة المعلمين دأبت في جميع دوراتها وندواتها القطاعية في توجيه المعلمين توجيه دقيق بعدم التصرف مع التلاميذ بقساوة لفظية وليس بقساوة الضرب. أما بالنسبة لعملية الضرب فهو شرعا لا يجوز، إداريا لا يجوز.
عدد من المعلمين ومنهم عبد الأمير مهدي أكدوا صعوبة فرض الهدوء والحفاظ على سير العملية الدراسية دون حزم، مؤكدين أن من الطلبة والتلاميذ من لا يستقيمون دون إظهار نوع من الشدة، لكن مهدي لفت إلى أن الحزم قد لا يعني العنف دائما.
هذه العقوبة أنا أقول لك نرجع للقديم للأمثال العربية، حمر عينك ورخي إيدك، يعني تشدد بعلي عينك أو مضربة ترخي إيدك عنه، فد شغلة بسيطة مثلا جرة إذن أو شيء عقوبة بسيطة شوية تعيد الطالب إلى التحرير، أما بسط بالعودة هذه ماكو.
يشار إلى أن بعض الدراسات العلمية حذرت من استخدام العنف ضد التلاميذ، مؤكدة أنه يعيق انسجام التلاميذ مع العملية الدراسية وقد يؤدي ببعضهم إلى العزوف عن الدراسة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
معاناة ونشاط وأداء شرائح وفئات من المجتمع العراقي يسلط عليها الضوء برنامج أجيال، محطات بين الماضي والحاضر تتابعونها يوم الأربعاء، نتوقف عندها مرة أخرى يوم السبت، مع تحيات فريال حسين. أعزائي المستمعين، نتصفح بصحبة عادل محمود صفحات المجلة الثقافية، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
عنفي بدلا
بدلا
بدلا من عنفه بدلا من عنفه فهو مثل القلب موجعه قد كان مطلعا بالخطب يحمله قد كان مطلعا بالخطب يحمله فضل يعب خطاب البين يضلعه البين يضلعه
لا لا لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
سمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل عادل محمود عددا آخر من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم أسعدتم بالخير أوقاتا ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن لقاء مع الشاعر الشاب رياض المعموري وهو يتحدث عن تجربته الأدبية والكتابية، كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات البلاد المختلفة. نبدأ أخبارنا من مدينة النجف، حيث أعلنت دائرة الآثار فيها البدء بمشاريع تأهيل وإعادة إعمار وتنقيب أماكن أثرية وتراثية مهمة في مدينة النجف والكوفة والحيدرية، ستنفذ بكوادر هيئة الآثار العامة في بغداد والنجف ضمن فعاليات النجف عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2012. وقال مدير آثار النجف محمد الميالي أن الأعمال شملت إعادة إعمار وتأهيل دار الإمارة بالقرب من مسجد الكوفة، والتي أنشئت عام 17 هجرية لتكون مقرا لأمراء الكوفة. وأضاف الميالي أن المشروع الآخر هو إعادة إعمار وتأهيل خان الحمات في ناحية الحيدرية، والذي يضم خانات لإيواء الزوار بين النجف وكربلاء خلال القرون الماضية، مبينا أن خان الشيلان التراثي في النجف، والذي كان مقرا للحاكم العثماني ثم مقرا للثوار وسجنا للأسرى الإنجليز في ثورة العشرين، يخضع أيضا لعملية إعادة تأهيل وإعمار كاملة بعد إزالة التجاوزات عنه. وأوضح مدير آثار النجف أن عمليات تنقيب واسعة ستجري في تل الذهب بمنطقة السهلة في الكوفة، والذي يعود بناؤه إلى زمن الخلفاء الراشدين في صدر الإسلام، مضيفا أن أعمال التنقيب ستستكمل في موقع الحيرة الأثري قرب مطار النجف، والذي يضم كنائس وأماكن عبادة تعود لهند ابنة النعمان ابن المنذر ملك الحيرة عاصمة دولة المناذرة التي حكمت قبل الإسلام. وكان رئيس مجلس محافظة النجف، والذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الإدارية لمشروع النجف عاصمة للثقافة، فائد كاظم، ذكر في حديث سابق أن الأموال المخصصة لمشروع النجف عاصمة للثقافة للعام 2012 بلغت 573 مليار دينار، موضحا أن الأموال تضمنت تخصيص 350 مليار دينار لمشاريع بناء وأعمار البنى التحتية في النجف على مدى 3 سنوات، كما توجد ميزانية تشغيلية قدرها 7 مليارات دينار، وأخرى للعام 2011 بقيمة 30 مليار ستخصص 7 منها للاحتفالات والمهرجانات. فيما خصص المبلغ المتبقي وقدره 23 مليار لبناء مشاريع ثقافية، لافتا إلى أن ميزانية النجف عاصمة للثقافة للعام 2012 ستبلغ 170 مليار دينار عراقي. وتضم محافظة النجف العديد من المواقع الأثرية المهمة التي يعود البعض منها إلى فترة ما قبل الإسلام، فيما بنيت الأخرى في العصر الإسلامي الأول، كما تضم أكثر من 150 فندقا سياحيا على درجات متفاوتة تتسع لقرابة 10,000 سائح، بينها 3 فنادق فقط 5 نجوم. يذكر أن وزراء الثقافة في الدول الإسلامية وافقوا في اجتماعهم في العاصمة الأذربيجانية باكو في آب 2008 على اعتبار النجف عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2012. قام غاليري أرام بمدينة السليمانية معرضا فنيا هو الأول من نوعه، تم فيه تغليف أسلحة موجودة بمبنى سابق للأمن العراقي في المدينة بالصحف، فيما اعتبر منظم المعرض أن العمل هو محاولة لكسر جبروت الأسلحة. وقال مدير غاليري أرام الفنان أرام علي أن فكرة المعرض ترمي لكسر جبروت هذه الآلات المدمرة عبر الكلمات عن طريق استخدام آلاف النسخ من الصحف لتغطية وحشية تلك الأسلحة. وقام علي بتغليف جميع مخلفات النظام السابق من الأسلحة في ساحة دائرة الأمن بالصحف. بدوره قال الشاعر شيركو بيكس أن وظيفة الفن شيء ووظيفة السياسة شيء آخر، مضيفا أتمنى أن يلعب الفن دوره في كسر جبروت الأسلحة من دون إغفال دور السياسة في تغيير جبروت العسكر والعسكري تاريا. وقال الموسيقي جوان رو عمر عارف الذي كان من بين حضور المعرض، لقد اندهشت من فكرة المعرض، وأتمنى أن يتحول الرصاص والصواريخ إلى كلمات. ويطلق أهالي محافظة السليمانية على المبنى الذي كان يتخذه نظام صدام حسين سابقا مقرا لدائرة الأمن في المحافظة مصطلح الأمن الأحمر، بسبب عمليات التصفية الجسدية والتعذيب التي تعرض لها أهالي السليمانية خلال تلك الفترة داخل أروقة وزنازين المبنى. يذكر أن مؤسسة خاك للنشر والإعلام حولت مبنى دائرة الأمن في عهد نظام صدام حسين في مدينة السليمانية إلى متحف وطني لتخليد ضحايا تلك الحقبة. ضيفنا في هذا العدد من المجلة هو شاعر شاب مولود في مدينة الإسكندرية التابعة لمحافظة بابل عام 1974. يكتب الشعر بالطريقة النثرية وهو الشاعر الشاب رياض المعموري. يقول الضيف أنه لم يبدأ بكتابة الشعر مبكرا بل كان مولعا بالقراءة.
في الحقيقة يعني لم أبدأ بالشعر وإنما تستطيع أن تقول انتهيت الشعر. كان عندي ولع في القراءة منذ الطفولة بتشجيع من معلميني وأساتذتي في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة وفي داخل بيتي. في المرحلة الإعدادية تحديدا عام 89 انتهيت إلى كتابة خاطرة أو شيء من هذا القبيل. بعد ذلك شجعني أستاذ اللغة العربية أستاذ حسين جاسم رحمه الله على أن أكتب مزيدا من الكتابة. استمريت بعد ذلك أكتب تقريبا أشياء لا تذكر أو خواطر أو تعتبر رسائل حب وما إلى ذلك. واستمريت كذلك إلى أن التقيت بأستاذ باقر جاسم ونصحني أنه هذا ليس شعرا بحيث أنه يخلو من الوزن والقافية. نصحني بأن أتجه إلى كتابة قصيدة النثر. بالضبط قال لي ما دام لديك شعور فتستطيع أن تكتب الشعر. وطلعت على قصيدة النثر من خلاله خلال أستاذ باقر وبعض شعراء ملتقى الإسكندرية أنذاك. أمدوني بكتابات رامبو وسان جان بيرس ودونيس وأنس الحاج وكتاب الشقرة. وبدأت بعد ذلك بكتابة هذه القصيدة وهذا النوع الجديد حقيقة كان جديد علي.
في أي فترة؟
هاي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات.
يعني تقريبا كم كان عمرك؟
مرحلة الإعدادية بالضبط وبالمعهد يعني رابع وخامس إعدادي والسادس وسنتين معهد إلى أن بالضبط في العام 1997 جازفت بإخراج مجموعة شعرية بعنوان هولوسين. وهولوسين كلمة تعني يعني مصطلح يعني 10,000 سنة قبل الميلاد وكان ناس داخل المجموعة بنفس العنوان.
قل جازفت يعني وين وجه المجازفة؟
جازفت لأن ما كنت متهيئ أن أنزل يعني للساحة الشعرية أو للوسط بمجموعة أو كذا. يعني كنت أحس أنه في وقت مبكر نزلت ولكن بتشجيع أصدقائنا يعني منتدى الإسكندرية الأدبي والأستاذ كان رئيس اتحاد أدباء بابل شكر حاتم صالح شجعني وكتب عنها يعني مقال نقدي في جريدة القادسية في حينها وعلى أثرها يعني حصلت على عضوية الاتحاد واستمرت بالكتابة واللقاءات وحضور المهرجانات إلى أن أصدرت بال 2001 مجموعة الثانية كلمات الغياب وإلى أن جاءت مرحلة سقوط وتقريبا تغيرت كل المفاهيم السياسية والعسكرية والشعرية والثقافية كل شيء تغير.
الشعرية كيف تغيرت؟
تغير هو يعني أنا دائما أسأل أصدقائي وأسأل أدباك يعني كل هذا التغيير اللي حصل التغيير الهائل اللي حصل بالبلد هل من المعقول أن لا ينسحب هذا التغيير على الشعر والأدب يعني وما إلى ذلك حتى مفاهيم يعني السلوك الاجتماعي وغيرها كلها تغير
عن الشعر يعني شلون
الشعر تغير لأن يعني حقيقة بالنسبة لي وجهة نظري اكتشفت أنه قبل سقوط النظام كنا نكتب يعني فد هدف معين أو هاجس معين كنا نرمز القصيدة وكذا بعد السقوط على يعني على شنو نكتب يعني ما. تقريبا هواجس المراهقة والحب يعني انتفت الحاجة لها وهواجس تمرد وتغيير النظام معروف شنو أيضا انتفت الحاجة لها. أغلب الشعراء يعني لاحظهم أو أغلب الكتابات ما جاي تكتب على المرحلة الراهنة ولا تكتب على فترة السقوط أو الاحتلال أو فترة التغيير إضافة إلى أنه
أبقى ما عني إيش العادة يكتبون
يعني حقيقة يعني الكتابة شبه معدومة يعني اللي ألاحظه يعني وسبب بسيط الإنسان يعني قبل أن يكون شاعر اللي حصل هذا التغيير الهائل والقتل المجاني والتفجير والسرقات والفساد اللي يعني يبعد الشاعر عن كتابة يعني وحتى يعني إذا أراد أن يكتب ماذا يكتب يعني يكتب على قولت على الورد سخام الوجه يعني
إذا أنا يعني هسه أنت بالنسبة لك شاعر وهذا هو إحساسك ما الذي كتبته مثل بعد التغيير من 2003
والله يعني لا أخفيك سرا أنا كان عندي مجموعة يعني هي ما بين 2001 و2 و3 ولحد 2004 مجموعة بعنوان حافة السراويل قدمتها الاتحاد الأدباء ومن 2004 لحد الان مجرد يعني دا اكتب اشياء بسيطه يعني لنفسي فقط.
ومع هذا الحوار مع الشاعر الشاب رياض المعموري ننهي مستمعينا الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.